الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس الثامن في بيان هذا الكتاب، كتاب السنة إلى حرب ابن إسماعيل الكرماني والمتوفى سنة 80 و200 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي عقيدة المسلمين الذين كانوا على العهد الأول. قال: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وعقيدة أهل السنة والجماعة مسائلها كلها ترجع إلى أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالدجال هذا من أشراط الساعة، فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال الله تعالى: فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها، إن الساعة لآتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها. فهو سبحانه لم يخفها تماما، وإنما أخفى وقتها، وإنما جعل لها علامات، جعل لها علامات. وهناك من صنف في أشراط الساعة على الاستقلال، وتقسم هذه الأشراط إلى أشراط ظهرت وانقضت، وأشراط يعني ظهرت وهي مستمرة، وأشراط لم تظهر بعد. وتقسم أيضا إلى أشراط صغرى وكبرى، وأما الكبرى فلم تظهر بعد، فالكبرى من القسم الأخير أنها لم تظهر بعد. والأشراط الكبرى جاءت في حديث واحد، أقصد مجتمعة، جاءت مجتمعة في حديث واحد، وهي خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان، هذه تسعة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن من جبل الوراق تسوق الناس إلى محشرهم. فهذه أشراط الساعة الكبرى. ومنها خروج الدجال. والشيخ الألباني رحمه الله له رسالة مستقلة في هذا، وهي قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه. اعتمد الشيخ في رسالته على حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة حديث طويل، فاعتمد الشيخ على هذا الحديث وأضاف إليه الفقرات التي جاءت في الأحاديث الأخرى حتى اكتمل. والأحاديث في الدجال ونزول عيسى والمهدي أحاديث كلها متواترة، أحاديث متواترة. الشوكاني ألف رسالة التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح. فالأحاديث في ذلك متواترة، فلا تشتغل بهؤلاء العقلانيين الذين حالهم يدل على أنهم لا يؤمنون بالرسول. لو كانوا يؤمنون بالرسول لسلموا لهذه الأحاديث، لسلموا لهذه الأحاديث المتواترة، لكن هم يعتمدون على عقولهم، فهؤلاء لا تشتغل بهم. والاشتغال بهؤلاء يعني يجعل لهم قيمة، هذا الخطورة. والناس لو أهملوهم فلا تنتشر أقوالهم. وهذا مما دفع الشيخ أنه يجمع هذه الرسالة للرد على أمثال هؤلاء. وأيضا قال الأمر الثاني الذي شجعني على يعني كتابة هذه أو جمع هذه الرسالة، أن الناس لم يعودوا يتحدثون عن خروج الدجال، وذكر الحديث عن راشد بن سعد قال لما فتحت إصطخر نادى مناد ألا إن الدجال قد خرج. قال فلقيهم الصعب بن جثامة قال فقال لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. نعم، لأن هذا من رفع العلم، العلم يرفع، فلا يبقى الناس يذكرون الدجال ولا تذكره الأئمة على المنابر. والواجب على المسلم تجاه يعني هذه العقيدة أن الدجال سيخرج، الواجب عليه أربعة أمور أو خمسة. الأول الاستعاذة بالله تعالى من شر فتنته، كما في الصلوات التشهد الأخير إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، فهذا من واجبات الصلاة. الأمر الثاني أن يحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، يحفظها يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. فتحفظ هذه 10 آيات وتتأمل فيها لتعلم لماذا كانت هذه الآيات عصمة من الدجال. إن يقولون إلا كذبا، هذا يخرج ويدعي الربوبية. فإذا تأملت في قوله تعالى: إن يقولون إلا كذبا، فهذا أول كذاب. الثالث الابتعاد عنه، لأنه أكبر فتنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ يبتعد، لأنه من جملة الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن. فكيف بالذي يجعل نفسه بطلا ويدخل فيها؟ من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يحسب نفسه، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وعلى الدجال قس سائر المفتونين، ابتعد عن أهل الفتن لأنهم يشبهون عليك. الأمر الرابع أن يسكن مكة والمدينة ومثلهما المسجد الأقصى، فإن الدجال لا يطأ هذه الأماكن. ثم الأمر الخامس أن تكون على السنة من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أن تكون على السنة، فهذا مما يعني ذكره الشيخ. ثم ذكر حديث أبي أمامة، وأصل الحديث يعني عند ابن ماجه. قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. هذا ذكره ابن كثير في تفسير سورة النساء آية 159. فيدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان. وذكر الشيخ يعني فقرات الحديث وخرجه وأضاف إليه ما جاء في الأحاديث الأخرى. والدجال يعني موجود الآن، الدجال موجود كما أن يأجوج ومأجوج الآن موجود. وهذا العالم على يعني ما يزعم من قدرات لم يقف عليهما. فالدجال موجود في جزيرة كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس، حديث تميم الداري في صحيح مسلم، حديث الجساسة، حديث الجساسة فيه أن الدجال يعني موجود الآن، وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ابن صياد واشتبه على 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 الناس أمره، حتى قال بعض الصحابة إنه الإيش، إنه الدجال. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف الفتن. والصحيح أن ابن صياد إنما هو دجال من الدجاجلة، وأما المسيح الدجال فهو في الجزيرة موثوق حتى يأذن الله عز وجل في خروجه. والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياء، وهو أكذب الكاذبين. فيا أيها الإخوة تجنبوا الفتن، فإن الفتن كلها تصب إلى فتنة الدجال. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنا لفتنة بعضكم بعض أخوف عليكم من فتنة الدجال. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك يعني أعظم من فتنة الدجال، لأنه لا يستجيب للدجال إلا قليل الإيمان وضعيف الإيمان. قال: وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه، ويرى مقعده من الجنة أو النار. طبعا هذه الفروع كلها من الإيمان باليوم الآخر يمكن أن تراجع لها شرح الطحاوية لابن أبي العز وشرح ابن أبي العز للطحاوية، من أحسن الشروح. ففي هذه النسخة التي بتحقيق الشيخ الألباني طبعة المكتب الإسلامي ذكر هذا في صفحة 396. قال: وبعذاب القبر، يعني نؤمن وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا جزء من متن الطحاوية في هذه المسألة. ثم ذكر 6 أدلة من القرآن على عذاب القبر. قلت: بل 18. جمعتها قديما على غلاف أهوال القبور لابن رجب، كتاب أهوال القبور لابن رجب. في القرآن 18 آية في عذاب القبر، وأما الأحاديث فكثيرة جدا. حديث البراء بن عازب الحديث الطويل، وحديث أنس عند البخاري، وفي الصحيحين عن ابن عباس التواتر، تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. فنقل التواتر يغنيك عن التفصيل. كل حديث متواترة، أدلة متواترة يكفي. كما نقول في مسألة معينة هذه المسألة فيها إجماع، إذن هذا في الإثبات، إثبات عذاب القبر. المسألة الثانية ترك النظر في الكيفية، لأن هذه حياة غيبية، حياة برزخية غيبية، فلا يسأل فيها عن الكيفية. نقطة أخرى أن السؤال في القبر للبدن والروح جميعا، السؤال للبدن والروح، ولذا جاء في الأحاديث أنه تعاد روحه. نقطة أخرى أن القبر هو البرزخ، يعني القبر هو البرزخ، يعني لا يلزم أن إيش؟ أن يقبر، لا يلزم أن يقبر. الإنسان الذي يموت في البحر أو في الجو يسأل أيضا، فلا لا يلزم للسؤال أن يكون هناك قبر، وإنما السؤال في الحياة البرزخية سواء كان هناك قبر أو لم يكن. فهذا شيء مما يتعلق بعذاب القبر. طيب، سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ قال ابن أبي العز: ويظهر عدم الاختصاص، يعني لا زال سؤال الإنسان في قبره من عهد آدم عليه السلام. طيب، الأطفال مثلا هل يسألون؟ ثبت بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على طفل فقال: اللهم قيه عذاب القبر، اللهم قيه عذاب القبر. فيمكن، كما يقال في حكم الأطفال في الآخرة، هل هم في الجنة أم يمتحنون أم ماذا، فكذلك بالنسبة للقبر. طيب، وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ الجواب: منه ما هو دائم ومنه ما ينقطع. قال الله تعالى في الدائم في فرعون وآلها: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا مستمر. وأما الذي ينقطع ففي العصاة، في العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب في قبره وخلاص ينتهي، ويبعث يوم القيامة بريئا الحمد لله. هذا من الممحصات، مكفرات الذنوب، التوبة والاستغفار، وبعذاب القبر وأهوال يوم القيامة، هذه من المكفرات. طيب، مستقر الأرواح يعني إلى قيام الساعة، أين تستقر الأرواح؟ أقوال كثيرة لا يصح منها إلا ما دل عليه الدليل، والذي دل عليه الدليل أن الأرواح متفاوتة، روح الشهيد تنعم أكثر من روح المؤمن الذي ليس بشهيد، وهكذا أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، يعني روح الشهيد نفسها في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهار الجنة. وأما المؤمن الذي ليس بشهيد فتكون روحه طائرا، يعني تتحول روحه إلى طائر. قال ابن كثير وغيره: والروح التي تنعم يعني بنفسها غير التي تحولت إلى صورة أخرى. قال هنا ابن أبي العز، وابن أبي العز يعتمد كثيرا على يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم. قال: فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير، ونسمة الشهيد في جوف طير. نعم، الحمد لله. طبعا نسمة المؤمن طائر، هذا الحديث في الموطأ، في الموطأ عن كعب بن مالك، فاحفظوا إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعلق يعني يأكل حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فهذا بالنسبة لي حمكم لقوله: وعذاب القبر حق يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه. السؤال، سؤال الملكي عن ربه وعن نبيه وعن دينه. عندما يقال له: من نبيك؟ يقول: محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا. ولا يجيب إلا من كان صادقا في الدنيا، الذي كان صادقا في إيمانه واتباعه هو الذي يجيب. وتأملوا في إيمان عمر رضي الله عنه وثقته بربه، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الملكين قال: يا رسول الله، أترد إلينا عقولنا يومئذ، يعني نكون واعيين يعني؟ قال: نعم. قال: بفيه الحجر. بفيه الحجر يعني سأجيبه جوابا أسكته كأني ألقمته حجرا. هذا من يعني الثقة بالله عز وجل. فالمؤمن يثق بربه ولا يضعف أمام وساوس الشيطان. وإذا أجاب يعني يرى مقعده من الجنة حتى يقول: رب أقم الساعة، فيقال له: نم نومة العروس الذي يوقظه أحب أهله إليه، كما جاء في الأحاديث. قال: ومنكر ونكير حق. منكر ونكير حق، هذا في صفحة 401: وهما فتانا القبر. فتانا لأنهم يعني يسألون السؤال فتنة واختبار. قال: نسأل الله الثبات، اللهم آمين. ثم انتقل إلى شيء آخر. طبعا هذه المسائل إنما نصوا عليها لماذا؟ لأن هناك من أنكرها من المعتزلة والخوارج وأضرابهم، فأهل السنة ينصون عليها لأن هناك من أنكرها. هناك من أنكر عذاب القبر، هناك من أنكر الدجال، حتى قال بعضهم: الدجال هذا رمز للشر، ونزول عيسى رمز للخير، وهكذا حياتهم كلها رموز. وقالوا: فأرسل عليهم طيرا أبابيل، قالوا: جراثيم مدري ايش وميكروبات. هؤلاء وكلاء الشيطان. والأمر يزداد أيها الإخوة، يعني كما جاء في صحيح مسلم أو في مقدمة مسلم أن إبليس يضع عرشه في البحر ويرسل شياطين يوشك أن تقرأ على الناس قرآنا، يوشك أن تقرأ على الناس قرآنا، فليميز الناس بين القرآن وبين هذا الذي من الشياطين. وهذا كل عقوبة، عقوبة بسبب الإعراض عن العلم، الذي يعرض عن العلم يبتلى بهذا. ولا ينجي الإنسان بعد توفيق الله تبارك وتعالى إلا هذا العلم. ولذا ما أحسن ما ذكر الإمام البخاري في صحيحه كتاب الفتن وكتاب الاعتصام. الفتن تعتصم منها بالكتاب والسنة بالعلم، كما قال الله تعالى عن نبيه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي رب. فالهداية لا تكون إلا بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. فالنجاة باتباع الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى رحمة للناس وهداية للناس. فمن ضمن ذلك وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، حوض ترد عليه أمته وله آنية يشربون بها منه. هذا في صفحة 227. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. وأيضا الأحاديث في الحوض متواترة، رواها من الصحابة 34 صحابيا. قال: وقد استقصاها الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية، في آخر البداية والنهاية استقصاها ابن كثير رحمه الله. وتقول أيضا وابن أبي عاصم في كتاب السنة، ثم ذكر شيئا منها. قال: والذي يتلخص من الأحاديث أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر. فهذا الحوض فيه ميزابان يشخبان، الميزابان يمدهما نهر الكوثر في الجنة، فهذا شراب معجل من الجنة في الموقف، لأن الحوض في العرصات. فالحوض يسمى الكوثر، والنهر الذي في الجنة أيضا الكوثر، الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، عرضه مسيرة شهر 2000 كيلومتر تقريبا، وطوله مسيرة شهر. نعم. كيزانه عدد نجوم السماء، ولكل نبي حوض. فهذا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أنكروا وهم أصلا سيطردون عنه، يأتون يشربون فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فكل من أحدث في دين الله عز وجل يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي الصراط، صفحة 415. الصراط، قال: والصراط حق يوضع في سواء جهنم في وسطها، فيمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك. فلا اقتحم العقبة، العقبة هذه المرور على الصراط، لا وصول للجنة إلا بالمرور على هذا الصراط، وتحت الصراط جهنم والعياذ بالله. فالذي يمر على الصراط خلاص جاوز جهنم. وإذا جاوزها نجا نجاة أبدية. قال: والجنة من وراء ذلك، نسأل الله السلامة والجواز، اللهم آمين. قال هنا: والصراط هو جسر على جهنم. قال البخاري في كتاب الرقاق: باب الصراط جسر جهنم. وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات؟ لأن طبعا هذه عندما يعني يحشر الناس ينقلون على أرض أخرى، على أرض درمكة بيضاء ما فيها موضع معصية، أرض أخرى. وأما هذه الأرض تكون خبزة واحدة طعاما لأهل الجنة، هذا كله في الصحيحين. فأين يكون الناس عند التبديل؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر، دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين. ويعطى الناس أنوارا على قدر أعمالهم، لأن خلاص الشمس والقمر يكوران في جهنم، وتبقى الدنيا مظلمة، ويمشي الإنسان في نور عمله، فكل إنسان يعطى نور على قدر عمله. هذا رواه البيهقي بسنده عن عبد الله بن مسعود موقوفا وهو في حكم المرفوع. فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه ليمشي فيه، يضيء مرة ويطفأ مرة. إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. فيمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، دحض مزلة. دحض يعني كما يقال دحضت رجله، يعني تزحلق مزلة، ومزلة يعني تفسير لدحض، يعني ما تثبت عليه الأقدام، وإنما تثبت بالأعمال. فيقال لهم مروا، فيمرون على قدر أعمالهم. فالأنوار على قدر الأعمال، والمرور على الصراط سرعة المرور على قدر الأعمال. وتفاوت الناس في درجات الجنة على قدر الأعمال. طيب، واختلفوا في الورود، وإن منكم إلا واردها. هل الورود هو المرور ولا الدخول؟ يعني الأدلة تدل على أن وإن منكم إلا واردها يعني مر عليها. فالمرور الورود هو المرور. طيب، إذا قال قائل حمك الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخلونها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. إيه يدخلونها يعني يمرون عليها، وإلا هذا فقط لهبها لا يعلم إلا الله عز وجل. فإذا تكون عليهم يعني عند المرور بردا وإيه بردا وسلاما. فهذا هو يعني الأقرب. الأدلة تدل على هذا، ويمكن أن تراجع ما ذكره ابن أبي العز. هذا الصراط. ثم الميزان صفحة 417. والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به. الميزان، الآيات في الميزان معروفة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن ثقلت موازينه. ودلت السنة على أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان، كما في حديث البطاقة، هذا الرجل الذي يقال له احضر وزنك، فينشر عليه 99 سجل من الذنوب، فتوضع في كف، وتوضع بطاقة لا إله إلا الله في كف، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. فهذا مما يدل على ماذا؟ على أن له كفتين حسيتين. وما الذي يوزن؟ يوزن العامل وعمله وصحائف عمله. أما العامل فإيش؟ كما جاء في ساقي ابن مسعود، لهما أثقل في الميزان من أحد، ويؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأما الصحف فكما في حديث البطاقة. وأما العمل، ها، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، وحديث ليس شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، وهكذا. فالأدلة دلت على هذا كله. طيب، قال فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله. أو للمعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. شوف كيف السخرية بالدين، يقول لك الله ما يحتاج ميزان، اللي يحتاج الميزان البقال والفوال. قال وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده لكان كافيا. هذه كلها مسائل في عقيدة أهل السنة والجماعة تتعلق باليوم الآخر. مسألة أخرى قال: والصور حق. الصور البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل، ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق، هذه نفخة الإيش؟ الصعق. ونفخ في الصور فصعق. طيب، ونفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع. فبعض العلماء قال هما نفختان، نفخة فزع، النفخة الأولى يفزع الناس، والنفخة الثانية يصعقون، ثم النفخة الثالثة يبعثون. وأكثرهم على أن النفخة الأولى فيها صفتان، فيها فزع وفيها صعق، يعني هي نفخة واحدة لكن تعددت صفاتها. فالنفخة الأولى نفخة فزع ونفخة صعق. قال: ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون، نفخة البعث لرب العالمين للحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. ثم ذكر اللوح المحفوظ والقلم. قال: واللوح المحفوظ حق، تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. والقلم حق، كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر، يعني في اللوح المحفوظ. فتبارك ربنا وتعالى. اللوح والقلم في صفحة 263، اللوح والقلم. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. أما بالنسبة لللوح فسمي بإيش؟ بستة أسماء. أولها اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الثاني الإمام المبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال مجاهد: وغيره هو اللوح المحفوظ. طيب، الثالث الذكر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، كتبنا في الزبور، الزبور اللي هي ايش؟ الكتب التي نزلت على الأنبياء من بعد الذكر، اللي هو اللوح المحفوظ. كل هذا على تفسير مجاهد وغيره. الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء، إذن الذكر. طيب، الرابع الكتاب المكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في اللوح المحفوظ. الخامس أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. السادس الكتاب الحفيظ، وعندنا كتاب حفيظ. فهذه ستة أسماء لللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق كل شيء، طيب، وأما القلم فعندنا قلم الأقدار وقلم الشرائح. قلم الأقدار الذي كتبت به الأقدار، وقلم الشرائع الذي كتب به الوحي على الأنبياء. فالقلم كتب هذا وهذا. قال ابن أبي العز: والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. وأصحاب هذا القلم، قلم الوحي، الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. صح، أشرف شيء في هذه الدنيا يعني ما جاء به الأنبياء واتبعهم الناس فيه، هذا أشرف ما في الدنيا. يعني كما قال ابن القيم: كل ما كان في هذه الدنيا مظلم إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. فهذا هو القلم، قلم النجاة. تقول: والقلمان قد اجتمعا في قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. كتبنا في الزبور، هذا قلم ليش؟ الوحي. من بعد الذكر، هذا قلم القدر. طيب، أيهما خلق أولا، أو ما هو أول المخلوقات؟ هل هو العرش أم القلم؟ الصحيح أن العرش هو أول المخلوقات، ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمر: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. إذن العرش كان موجودا قبل كتابة المقادير بالقلم. فهذا حديث نص في هذا. فإن قال قائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي، وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ما في منافاة. العرش كان موجود، ولما أراد الله عز وجل أن يكتب المقادير خلق القلم، وقال له إيش؟ قال له: اكتب. فهذا يعني الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وحديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه الآن. فهذا في اللوح والقلم. كم مضى؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.